السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عنونت هذا اللقاء بالرد على الجاهل الأحمق المبتدع عبد القادر محمد حسين، وذكرت في العنوان وما السبب، يعني لماذا سأذكر السبب، حيث إني استمعت إلى عدة لقاءات مؤخرا لهذا الشخص شديد الجهل، وله هداه الله إلى الرشد لقاء بعنوان أقوى ردود الفرقة الحشوية أو الحشوية على أهل السنة الأشعرية، ويتكلم فيه عن أن أقوى رد، يعني خلاصة هذا الذي تكلم به من الكذب والبهتان، أن السلفيين أو أن أهل السنة والجماعة الذين يصفهم بأنهم وهابية وحشوية وحشوية وغير ذلك ما عندهم إلا السب والشتم، وأخذ يسب ويشتم ويبرئ نفسه من السب والشتم، وذكر من مبررات شتمه هذا أنه يقول، يعني أنا أقول جاهل، أقول سفيه، أقول أحمق، سفيه قالها بعدين، قال أحمق أحسن من مبتدع، أحسن ما يقول كافر، وهكذا يبرر لنفسه، يعني أنه هو يعترف أنه يستخدم هذه الألفاظ في حق أهل السنة والجماعة الذين يسميهم وهابي، هو يستخدم هذه الألفاظ ولا يعتبرها من الشتم بل من بيان الحقيقة، وضمن الكلام الذي يقوله حشوية. وقبل فترة لما رددت عليه أن السلفيين يعبدون صنما، إلههم صنم، وأنهم مجسمة أو مشبهة، وأنهم يعني في هذا يقول عنهم مبتدعة وسفهاء وكذا، يعني سبحان الله، هذا الشخص مليء بالأكاذيب، يعني هو يقول أن الوهابية يعني السلفية إنما فقط يردون، وأقوى الردود عندهم السب والشتم. سبحانك يا رب، يعني الكذب والبهتان طبيعة عند هذا الرجل وسليقة، فكأنه لا يرتاح إلا إذا كذب وافترى، والله عز وجل يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني المؤمن بالله واليوم الآخر يتورع عن الكذب حتى على الكفار، حتى على ألد أعداء الإنسان، الإنسان يكون صادقا في نقله في نقده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله هذا الشخص يعني عجيب كثير الكذب، يعني يزعم أن الوهابية أو أن السلفيين وهابية، هذه أول كذبة، ويزعم أن عندهم دين جديد ومذهب جديد وأنه مجسمة، طبعا هذا كذب، كله كذب وافتراء من خصوم التوحيد ومن خصوم السنة، مثل هذا الجاهل المبتدع السفيه الكذاب عبد القادر محمد حسين، للأسف الشديد هذه بضاعته الكذب والتلبيس. أنا لن أقول إن بضاعتك فقط السب والشتم كما تكذب وتفتري وتهذي، إنما الحقيقة أنك إضافة إلى سوء أخلاقك، وأنت مثال للأشعرية المتعصبين المرضى الكذابين، أنت مثال ونموذج، يقول لك الأشاعرة يعني كيف يسبون ويشتمون، وأنتم أيها السلفيون يسمون وهابية يعني تقولون إنهم يعظمون الشيوخ ويبالغون فيهم، أنت مثال على ذلك. ومن غبائه وجهله أنه يرى أن وصف المبتدع بأنه صاحب غلو في شيوخه أنه لا يسب ولا يشتم، إيش السفه هذا والغباء؟ يعني لما نقول إن فلان يحترم شيخه، يعني إنه ما يسب غير شيخه، بل التعصب يحمل هذا الشخص على أن يطعن في مخالف شيخه. ألا تعلم أن وهو هذا الشخص يدعي أنه حنفي، أن كثيرا من متعصبة الأحناف وأنت تعرفهم يطعنون أشد الطعن في الإمام الشافعي، وأنت تعرف من شيوخ إسلامكم وبدعكم محمد زاهد الكوثري اللي كان يسمى شيخ الإسلام في الدولة العثمانية التي تدافع عنها بأفكار إخوانجية. ألم يكن محمد زاهد الكوثري قد لمز بعض الصحابة رضي الله عنهم تعصبا لأبي حنيفة رحمه الله؟ ألم يطعن في الإمام مالك وفي نسبه؟ ألم يطعن في الإمام الشافعي؟ كل هذا موثق ومكتوب بالجزء والصفحة، وطبعا هو كتب جزءا لما كتب ردا على الخطيب البغدادي، وقرأوا هذا بالتفصيل وبنص كلام الكوثري لتعرفوا كذب ودجل هؤلاء الأشاعر المنحرفين الذين يسبون أهل السنة. وأتكلم عن هذا النوع من هؤلاء في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، لأنه كتب الكوثري الحنفي الماتريدي كتابه تأنيب الخطيب، ورد عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله بمقدمة، ثم عمل يعني أنه الكوثري رجل يقبل الحق، فقال الترحيب، ترحيب يعني برد الشيخ المعلمي. بعدين المعلمي جزاه الله خير في مجلدين كبار، والشيخ الألباني حققه أو قدم له وعلق عليه ونشر علم، علم يقطر علما. ثم تقول لك الوهابية والحشوية ما عندهم علم ولا عندهم تأصيلات ولا عندهم علم اللغة ولا الأصول. سبحانك يا رب، هذا الرجل دينه وديدنه الكذب، يتسلى وينبسط ويفرح بالخداع والمكر، ولعله يجمع بعض أهل البدع والأعاجم ويضحك عليهم في صوتياته هذه الدالة على خبثه وخسته ودناءته وبدعته. هذا الرجل يتهم السلفيين أن ما عندهم إلا السب والشتم. الآن أنا مع سبي وشتمي لك بما تستحقه وبما ترى أنه ليس بسب طبيعي، يعني أنك تقول عنه مرتدع، ما قلت عنه كافر، طيب أنا أفعل بك هكذا، لا تلومني تقول أنت تسبني وتشتمني، لا 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 أنا أفعل كما تفعل، وأنت وطعت لهذا ودللت عليه، خلاص تستحق. ثم إني أبين بالدليل والبرهان أنك كذاب، ليس بالسب والشتم، لا بالأدلة، وذكرت بعض ذلك فيما سبق والآن ذكرت هذا، أنك تكذب وتفتري. ما تقول أنهم فقط يسبون ويشتمون؟ الوهابي ما عندهم إلا السب والشتم كما تقول، وأكبر كذبة بالدليل والبرهان أنك تنتقد على السلفيين ما عليه السلف الصالح، ليس ما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقط. تقول إنه اخترع دينا جديدا ومذهبا جديدا، وأن بريطانيا دعمته كما في اللقاء الأخير الذي سمعته أيضا اليوم قبل 17 ساعة نشره. ما تستحي يا كذاب تقول إن بريطانيا دعمت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ ماذا كانت بريطانيا عام 1157 هجري أو 158، يعني قبل كم سنة؟ يعني شوف، قبل أكثر من 250 سنة، أكثر من 250 سنة، وين بريطانيا؟ وين وجودها في الخليج؟ يعني إذا أردت يعني تكذب اكذب كذبة مسورة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان مدعوما أيها الخبيث من بريطانيا أو من غيرها من دول الكفر؟ ما تستحون من الكذب؟ عيب عليكم. المشكلة أن الكذب عند هذا الرجل أدى حتى للطعن في أصحابه، وأنه بعد وجود النفط والريال كثير من مشايخهم من الماتريدية والمتعصبة لم يطعنوا أو إذا طعنوا في السر بسبب الريال، يعني هو يصف أصحابه ببيع دينهم بسبب الريال والنفط. ما أكبر أكاذيبك وما أخزاك يا رجل، والله ما أنت برجل، أنت دجال. لماذا الكذب؟ لماذا تتدين بالكذب؟ لماذا لا تتقي الله عز وجل؟ ثم إنك تبني طعونك في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالأكاذيب والزخارف الشيطانية، تقول إنهم حشوية، يعني عنوانك أنت نفسه دال على فساد مذهبك وعلى كذبك. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المذهب الفقهي حنبلي، وهو له مختصر، أظن مختصر المغني، نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له أو مختصر الكافي نسيت، وله فتاوى وله شروح وله تفاسير، يعني فيها استنباطات من الآيات بمعنى التفسير، وله رحمه الله تعالى مجموع الحديث على أبواب الفقه. رجل شهد له علماء عصره بالعلم والفضل، المنصف منهم طبعا حتى من شيوخه، عالم كبار علماء الأمة الإسلامية، وأنت تقول إنه كان جاهلا لا يعلم شيئا، هكذا الجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟ أنت دكتور، أنت ثور، ما أنت دكتور، جاهل تكذب. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان عالما حنبليا وكان سلفي العقيدة، ما خرج قدر أملة عن عقيدة السلف، وأكثر شخص تأثر به من المتأخرين تأثر بشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وأكثر من ذكره والنقول عنه في كتاباته، وكذلك ابن القيم رحمه الله. المهم هذا الرجل دائم الطعن في دعاة التوحيد لكن تحت اسم الوهابية، هو يريد أن ينتقم من نصوص الكتاب والسنة التي فيها إثبات صفات الله عز وجل على ما يليق بالله عز وجل، فهو بدل أن يطعن مباشرة في القرآن والحديث كما فعل سلفه من مثل جهم بن صفوان وبعض هؤلاء، رمى المصحف برجله ويتهم القرآن بأنه مشبه، حتى قال بعض هؤلاء المجانين 3 من الأنبياء مشبهة، موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، وعيسى لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، محمد عليه الصلاة والسلام عاد القرآن كله نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء يزعمون أن الأنبياء مشبهة، فلذلك هؤلاء يحقدون على الكتاب والسنة لكن لا يستطيعون، فماذا يفعلون؟ يجيبوا علماء. طبعا ليس فقط الأنبياء عليهم السلام ولا القرآن ولا السنة، لا، حتى الصحابة، حتى التابعون، حتى الأئمة الأربعة. يعني هذا مثلا يقول عن نفسه حنفي، هو يكفر أبا حنيفة بعقيدته، يكفر الإمام الشافعي، يكفر الإمام مالكا قبل ذلك، يكفر الإمام أحمد، هو هذه حقيقة مذهبه، لكن لا يستطيع أن يجهر لما عنده من الباطنية والأسرار، فيأتون ويقول لك دعوة الشيخ عبد الوهاب والحشوية. في الحقيقة هم يتهمون جميع السلف أنهم حشوية، والله هذه هي الحقيقة. طبعا بعضهم قد يغمض عينيه ولا يريد أن يعني يفكر بهذا، يستسهل الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لذلك هؤلاء عندهم مؤامرة على الكتاب والسنة، احذروهم. وقد ذكر ابن حزم وغيره أن بعض الأشعرية كانوا يدوسون على المصحف ويقولون الكلام كلام الله في نفسه، وأما هذا سخام، يعني السخام مثل اللي هو الذي يخرج من الفحم ولا من الزيوت على الجسم يأتي في الثياب وكذا، يقول لك سخام في بياض أو في صحف القرآن، ويدوسوا برجله ويرموه في الحشوش بعض غلاة الأشعرية، لأنه يقول لك هذا مخلوق اللي موجود في القرآن الكلام الله وفي النفس. طبعا بعض الأشاعرة يفعلون هذا من الغلو والتعصب، إلا معظم الأشاعرة يكفرون هذا لأنهم يجعلون القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، وأن هذا رمز، والذي يطعن فيه فهذا يدل على كفري وزندقتنا حتى لا يتكلم بالعدل. يعني ليس كل الأشاعرة يفعلون هذا ولا معظم الأشاعرة، لكن بلغ من بعض غلو بعضهم وتعصبهم أن فعلوا هذا، أن داسوا المصاحف واستهانوا بها. هذا الحنفي المتعصب عبد القادر محمد حسين يعلم سباب وشتام رؤوس الأشعرية المتعصبين مثل محمد زاهد الكوثري ومثل من أيضا، يعرف أنه منتشر بين كتب الأحناف حديث قال سيكون في أمتي رجل أشد عليهم من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي. هذا حديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكره جماعة من الأحناف في كتبهم، وبعضهم ذكر طرقا ليقوي هذا الحديث ويصححه ويصححه. وهذا عبد القادر يعلم هذا الكلام ويعلم الغلو الموجود والقتال الحاصل وسفك الدماء بين متعصبة الأحناف ومتعصبة الشافعية. ما تعرف هذا؟ كتب التاريخ قدامك موجودة ومعروفة، حتى في كتبهم موجود في كتب بعض الأحناف تحريم زواج الحنفية، المرأة الحنفية من شافعي، ولكن يجوز للرجل الحنفي أن يتزوج من شافعية. هذا عند بعضهم، بعضهم لا يجوز يقول، لأنها تعتبر مشركة. وبعضهم يقول ينزل منزلة إيش؟ أهل الكتاب. هذا موجود في الكتب، في بعضها من كتب الأحناف المعتمدة والمعتبرة. طيب هذا ماذا هو؟ هل هذا أخذوه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أخذوه من الشيخ الإسلام بن تيمية؟ أخذوه من الصحابة ومن التابعين؟ أخذوه من القرآن والسنة؟ هذا موجود عندكم في كتبكم، في بعض كتبكم. هذا ليس من منهج الخوارج؟ ما علاقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهب الخوارج؟ تكذب وتفتري. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر مرتكب الكبيرة، ولكنه دعا إلى التوحيد. وأما محاولة تلميعك للمشركين بأنهم فقط والله كان عندهم محمل مصري وبس حاطين يعني شعار، سبحان الله، محمل مصري بالأغاني والرقص والطبول، هل هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحج؟ هل هكذا كان السلف يحجون؟ المحمل المصري مليء كان بالبدع والخرافات، والحمد لله انتهى، وجزى الله دولة التوحيد على ما قاموا به من إنكار المنكرات. يا دكتور عبد القادر، أنت تعلم يقينا أن من الصوفية ومن متعصبة الأحناف والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة من يستغيثون بغير الله ويسألون المدد حقيقة من المخلوق، بل يصفون بعض المخلوقات بالتصرف في الكون وأن له أقطابا أربعة يسيرونه مع الله، يزعمون أن هذا بإذن الله وأن الله الذي أعطاهم. كذبوا، خابوا وخسروا هؤلاء المشركون. كيف تقول أن هذا لا يوجد، لا يوجد شرك في الأمة، أو لا يوجد فعل هؤلاء المشركين عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله إن بعضهم يأتي ويسجد لولا أنهم يمنعوه ويطردوه عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسجدون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يعتقدون في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعلم الغيب المطلق، بل يعتقدون في بعض الأولياء وفي الأولياء أنهم يملكون الغيب المطلق. شرك واضح بإجماع الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، من سجود لغير الله، من اعتقاد للغيب المطلق في المخلوق، كذلك الطواف حول القبور والذبح والنذور لها، كل هذه محرمات بالإجماع، ومع ذلك يفعلها هؤلاء الجهال وأنت تعلم هذا. وصنع الله الحلبي الحنفي وأنت عامل نفسك حنفي، من أئمة حلب، من أئمة السلفيين في سوريا، نفس كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تكلم به هذا الرجل. اتق الله، لا تكذب ولا تفتري على عباد الله ولا تخترع هذه الأكاذيب. طبعا في مقطعه الأول مما أردت أن أتكلم حوله هو قضية السب والشتم، تكلم عن نونية القحطاني. نونية القحطاني من قرأها عرف فضل هذا العالم وأنه سلفي صحيح المذهب نقي السرير فيما يظهر لنا. وهذه العقيدة قد نقل منها الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو من العلماء الذين سبقوا ابن القيم. وذكر هذا الرجل أبا العلاء المعري، وذكر عبد الجليل نسيت اسمه الآن، هذا عبد الجليل الربعي، نعم عبد الجليل الربعي له كتاب في العقيدة وهو على عقيدة الأشاعرة، وقد طبعت بعض كتاباته بعض كتبه وعملت رسائل علمية في ترجمته. قال عن عبد الجليل وشيعة اللحياني، ذكر عبد الجليل، عبد الجليل بعد المعري أيضا. فالقحطاني معاصر لعبد الجليل أو لطلابه، ومعاصر للمعري أو لمن بعده بقليل. يعني الترجمة الموجودة أنها لمحمد بن صالح وعبد الله بن صالح المعافري ليست دقيقة، لأنه أكبر من يعني هؤلاء الذين ذكرهم في السن، متقدم عليهم، عاصروا وعاصرهم، خاصة الذي هو المعري في شبابه إلى 20 سنة تقريبا يوم أن مات المعافري. لكن القحطاني هذا كان معاصر ذلك الوقت، لا أدري يعني هل هو يعني اسمه ما هو بالضبط، أنا لا أدري صراحة، هناك شخص غير معروف، لكن الكتاب عقيدة صحيحة. وذكر هذا الرجل الجاهل الأحمق عبد القادر، ذكر البيت ماذا قال؟ إيش؟ يا أشاعرة، يا أسافرة، يا أسافلة الورى، صم وبكم بلا آذاني. شوف، صم وبكم بلا آذاني، هذا شخص يقول عاقل يا سفيه؟ بكم بلا آذاني، البكم وين بيكون؟ ما بيتكلم، ايش دخل الكلام في الآذان يا مغفل؟ بل البيت هو كما هو في النونية رقم 654، يا أشعرية، يا أسافلة الورى، يا عمي، يا عمي، يا صم بلا آذاني، صمم ما في بكم، فأنت أعمى عن الحق، أصم عن سماع الحق. طبعا هذا السفيه اللي يدعي الأدب إيش يقول؟ يقول أنتوا أذان طويلة، يعني يشبه السلفيين بالحمير، يعني من الأدب الذي عندك وتقول أنا بس أرد رد علمي، كذاب، تشبههم بالحمير وأنت أقرب الناس إلى الحمير. لذلك أنا كنت زمان قد رددت على أحد الإباضية المعطلة لما أخذ يطعن في ابن القيم رحمه الله لما ذكر قصة حمر الوحش، لما كانوا عطاشا ووردوا ماء فرفعوا رؤوسهم إلى السماء، فابن القيم رحمه الله ذكر أن بقر وحمير الحمير الوحش يعني فطرتهم أصح من فطرة هؤلاء المعطلة. هذا صحيح، حيوانات على الفطرة، لكن هذول أفاق الحيوانات، بل هم أضل، شبه الله المشركين بالحيوانات قال بل هم أضل، وهؤلاء كذلك في هذه القضية في مخالفة الفطرة ومعرفة الباري سبحانه وتعالى أنه فوق. فقصة بقر الوحش هذه قصة عارضة، ولكن الأدلة آلاف من الأدلة في الكتاب والسنة، ذكر ابن القيم رحمه الله على علو إلا أكثر من 2000 من الأدلة ذكر هذا النص أو الكلام. فابن القيم رحمه الله تعالى والعلماء السنة قبله وبعده يذكرون الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما ذكروا هذا شيئا عارضا. فقام شخص قال له المنصور هؤلاء من هذا ابن الإباضية، وقال يعني أنه ابن القيم يأخذ عقيدته من الحمير. والله أنا رددت عليه بمقالين ولم أتم بالردود، طويلة كانت، لكن مقالين علميين سميتهما فضل الحمير على كثير من مدعي التقرير والتحرير. فضل الحمير على وزن كتاب المرزبان، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. والله الكلاب أحيانا أشرف وأفضل على ما قيل في نجاستها من أمثال هذا عبد القادر حسين. والله الكلب يحرس، الكلب يساعد الوفي، هؤلاء خونة كذبة فجرة في خصومتهم، والحمير خير منهم. لذلك بارك الله فيكم، يا أذان، أذان طويلة، تكذب يا عبد الله، تكذب يا عبد القادر، حتى على القحطاني عقيدته سلفية الحمد لله، والكلام في الأشعرية تكلم بها أهل السنة لماذا؟ يعني أنا أوضح هذه باختصار، أبو الحسن الأشعري رحمه الله بريء منك ومن أشياعك ومن من على شاكلتك من أهل الباطل، بل أنتم تكفرون أبو الحسن الأشعري حقيقة وتتهمونه بأنه وهابي، والله هذه الحقيقة، وإن كان هذا لا يقولونه بألسنتهم. أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاثة أطوار، وهذا أمر هو الصحيح الذي لا ينبغي خلافه، ما هو ليس طورين، ثلاثة أطوار. الطور الأول بالإجماع أنه كان معتزليا ثم تاب وخلع الاعتزال وقال إني أخلع أخرج من الاعتزال أو أخلعه كما أخلع جبتي هذه المنبر بكل صراحة. فكان معتزليا. وقت كان معتزليا ألف مصنفات يعني 40 سنة. فأبو الحسن الأشعري كان عالما بمذهب المعتزلة، ما كان مجرد مشارك بل كان من أهل العلم منهم، العلم بباطلهم طبعا، وهو كان على باطلهم وصنف المصنفات. ثم إنه تاب من هذا المذهب وخلع الاعتزال وصار كلابيا، عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي يؤمن بالصفات السبع ويعني يؤول معظم صفات الرب عز وجل. من هذا؟ ابن كلاب أبو سعيد. ففعل هذا الأشعري أن اتبع ابن كلاب، وماذا فعل؟ وصنف مصنفات. وهذا الطور تبعه عليه معظم من الذين هم طلابه كالباقلاني وغيره. وهذا الذي اشتهر عند الناس بأنه مذهب الأشعري، والذي جاء بالكلام النفسي والنظرية الكسب وغير ذلك مما تفرد به الأشعري وخالف به، حتى يعني خالف أهل السنة وخالف المعتزلة وخالف الفرق، وكفره من كفره ولعنه من لعنه من علماء السلف بسبب هذه العقيدة الفاسدة. فعلماء السنة الذين ردوا على مثل السجزي ومثل الأزهري ومثل يعني البربهاري رحمه الله، لما لعنوا الأشعري وسبوه وطعنوا فيه بسبب مذهبه الكلابي، يعني لأن هذا المذهب قوي وانتشر وصار له طلاب كبار من هؤلاء أصحاب الكلام والفلسفة، يعني صار هو الذي قوى مذهب ابن كلاب. مذهب ابن كلاب كان ضعيفا لا يكاد يتبعه أحد إلا القليل، فجاء الأشعري بسبب بلاغته وأنه تبرى من المعتزلة وصار يناظر المعتزلة ويرد على المعتزلة، فظنه كثير من الناس أنه على السنة والصواب وتأثروا به، حتى أن الدارقطني رحمه الله تعالى في تلك الفترة يعني قابله واعتنقه وقبله، وسأله أبو ذر الهروي رحمه الله لماذا يعني سأله لماذا فعلت هذا، قال هذا لسان أهل السنة أو عبارة مثل هذه العبارات لأنه يعني دافع عن السنة ويرد على المعتزلة. لكن هذا الذي فعله الدارقطني خطأ، لأنه وإن كان يرد على المعتزلة فقد كان يدخل في ردوده الباطل ومذهب ابن كلاب. ثم إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تراجع عن مذهب ابن كلاب وتاب وألف كتاب الإبانة، وذكر توبته وتراجعه أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين وافتراق واختلاف المصلين في مطبوع في مجلدين، وكذلك في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. ثلاث كتب قرر فيها أبو الحسن الأشعري العقيدة السلفية وبراءته من مذهب ابن كلاب ومن العقائد الباطلة. لكن طبعا لم يكن عالما بالحديث ولا عالما بقوال السلف، لذلك قد التبست عليه بعض الأشياء وبقيت عنده رواسب مما سلف وسبق مما كان عليه. يعني أن أبا الحسن الأشعري وإن رجع إلى مذهب السلف لكنه هو لا يؤخذ منه مذهب السلف ابتداء، ولا هو يعني بالذي أصاب في كل شيء مما قرره من العقيدة، لا عنده أخطاء خالف فيها منهج السلف رحمة الله عليه وعفى الله عنه، فنحن نقول الحق ولو على أنفسنا. فهذا الأشعري لعن وسب وشتم بسبب مذهب ابن كلاب الذي كان عليه، وهو الذي يعتقده الآن أمثال عبد القادر حسين أو أشباهه من أشاعرة الزمان، وخالفوا أبا الحسن الأشعري، بل كما قلت لكم والله إنهم في الحقيقة يكفرونه أشد التكفير ويتهمونه بأنه حشوي وأنه مجسم ومشبه. لذلك احذروا من هذا المبطل واحذروا من هذا المفتون. وطبعا يسب العلماء ويسمي بعض السلفيين النوع الرخيص من الوهابية، ويعني يطعن في الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني ويصفهم بأنهم ما عندهم شمة، يعني ريحة علم وأنهم ليسوا علماء, ولو كانوا علماء ما كانوا ساقطين بهذه الطريقة, وأن الوهابية ما كان أحد يدري ما عندهم حتى إلا في القنوات. هذا كله كذب وضلال وجهل وطعنه في أهل السنة كثير. يعني هذا الرجل لو يعني يضمن سامعيه لطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طعن في القرآن الكريم, وهو الآن يطعن أصلا بس بيش بأسلوب ملتوي ويطعن في علماء السنة. والله لو أنه بيده الأمر لكفر أبا حنيفة وكفر الشافعي ومالكا وأحمد بن حنبل لو كان الأمر إليه وعنده قوة ومكنة وله يعني من يتبعه في هذا لا صرح بهذه العقيدة الفاسدة. فاحذروا من هؤلاء المجرمين المفسدين الكذابين, وعليكم بالصدق. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.